الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. قال رحمه الله: يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سيقول المصنف رحمه الله: باب استيفاء القصاص. الاستيفاء استفعال من وصف الشيء، والمراد به حصول الإنسان على حقه كاملا، يقال استوفى حقه إذا أخذه كاملا ولم يترك منه شيئا. ولما كان أولياء المقتول لهم حق عند القاتل، والله سبحانه وتعالى مكنهم من هذا الحق وجعل لهم سلطانا أن يطلبوه، وصف العلماء رحمهم الله أخذهم لهذا الحق بالاستيفاء. ومن عادة أهل العلم رحمهم الله أن يذكروا باب الاستيفاء بعد بيان شروط القصاص، لأنه لا يمكن أولياء المقتول من قتل القاتل إلا إذا استوفيت الشروط وتمت الشروط المعتبرة شرعا للقصاص. فإذا ثبت أنه يجب القصاص والقود، قلنا لأولياء المقتول: هذا حقكم، إن شئتم أن تستوفوه وإن شئتم أن تتنازلوا عنه إلى عوض وهو الدية، أو تتنازلوا بدون عوض وهو العفو المطلق. فخيرهم الله عز وجل بين هذه الثلاثة الأمور، بين أن يأخذوا بالقود والقصاص، وبين أن يأخذوا الدية يعفو عن القتل، يكون منهم العفو عن القتل ولكن تثبت لهم الدية، وبين أن يعفو عفوا مطلقا بدون دية وبدون أخذ شيء. وهذا القصاص واستيفاء القصاص هو جوهر القضية ومحور الأمر، لأنه عن طريق استيفاء القصاص تسكن النفوس وتصل الحقوق إلى أهلها ويخشى الغليل. فإن أولياء المقتول في حنق وغيظ بسبب ظلم القاتل وسفكه لدم وليهم، وسفك الدماء لا شك أن مرارته مؤلمة في النفوس، حتى إن المرأة قد تذهل عن عقلها والرجل يذهل عن نفسه حتى يقتص من قاتل أبيه أو قاتل أخيه. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء يشتط الغضب بالواحد فيقتل بالواحد العشرة، ولا تسكن نفسه إلا بقتل العظيم. فإذا قتل له أخ أو ابن أو قريب التمس أعز الناس في عشيرة القاتل فقتله بوليه، ولربما قتل أضعاف العدد، كل ذلك من أجل أن يشفي غليله، حتى قال القائل: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أغص بالماء الفراتي، أكاد أغص بالماء الفراتي، أي أنه كان إذا شرب الشراب لا يستطيع أن يستطيله. وهذا جبلة في النفوس، ولذلك حكم الله بالقصاص من أجل قطع أسباب التشفي وقطع بوادر الشر والتوسع في إزهاق الأنفس، كما قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا الاستيفاء له ضوابط في الشريعة الإسلامية، حيث يمكن أولياء المقتول من قتل القاتل، ولكن لابد من وجود شروط. إذا توفرت حكمنا بأن لهم حق الاستيفاء، وقد تأتي عوارض وموانع تمنع من الاستيفاء مباشرة، وحينئذ ينبغي أن ينتظر حتى يمكن صاحب الحق من حقه كاملا، ويمكن من النظر في أمره على الوجه المعتبر وعلى السنن والرشد. قال رحمه الله: باب استيفاء القصاص. أي في هذا الموضع سأذكر لك الأمور المعتبرة للحكم باستيفاء الأولياء المقتول حقهم من القاتل، وذلك بالقصاص والقواد. نعم.
اشترط له ثلاثة شروط.
مشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى يحكم بالقصاص. أولا، أن يكون طالب القصاص مكلفا، فلا يستوفى القصاص إذا طلبه مجنون أو صبي ونحن ذلك ممن ليس بأهل. كذلك أن يتفق، الشرط الثاني أن يتفق أولياء المقتول على القتل، فإذا كان للمقتول وليان مثلا عفى أحدهما والآخر طلب القصاص لا قصاص، لابد أن يتفق الاثنان على القصاص، ولو كانوا عشرة لابد من اتفاق العشرة. فلو تنازل أحدهم عن القصاص وقال أريد الدية، فحينئذ لا قصاص، لأننا لو قصينا أسقطنا حقه في الدية، وهو يريد حق الدية ولا يريد حق القصاص. والشرط الثالث أن يؤمن الحيف، وبحل ذلك في المرأة الحامل، فلا يقتص من امرأة الحامل. فلو قتلت امرأة امرأة ثم حملت القاتلة أو كان بها حمل، لم يقتص منها حتى تضع ما في بطنها، ثم ينظر في مسألة طبعا وتسقي اللبى، ثم ينظر هل ينتظر إلى أن تتم الرضاعة أو لا، على تفصيل سيأتي. هذه ثلاثة شروط قصد منها تحقيق العدل وتمكين صاحب الحق من حقه على الوجه المعتبر. الشرط الأول التكليف، والشرط الثاني الاتفاق، اتفاق أولياء المقتول على طلب القصاص والقول، والشرط الثالث الأمن من الحيف. وهذه أصول في الاستيفاء، سواء في القصاص في الأنفس أو في الأطراف. في الطرف طبعا استثنى الشرط الثاني وهو أضيق.
يعني أحدها كون مستحقه مكلفا،
كون مستحق القصاص مكلفا، كون مستحقه الضمير عائد إلى القصاص، مكلفا أي بالغا عاقلا. فالمستحق للقصاص وهو ولي المقتول، المراد بمستحق القصاص ولي المقتول الذي له حق طلب القصاص وله حق العفو عن القصاص، كأبيه وابنه وأخيه من عصبته. وهل يدخل في هذا النساء؟ قولان للعلماء. من أهل العلم من قال حق القصاص للقرابة الوارثين سواء كانوا من جهة النسب أو السبب، فتدخل الزوجة، وهو الذي عليه الأصحاب في المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب المالكية، واختارها الإمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إمام العلماء، اختار هذه الرواية أنها للعصبة. والذين قالوا إنها لأهل الميراث ذكورا وإناثا على قولهم يكون للزوجة الحق، وأما على القول الثاني فليس للأخت ولا للبنت ولا للزوجة حق، وإنما الحق للرجال العصبة. وهذا هو الصحيح الذي تميل إليه النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنتم، في الحديث الصحيح، أما أنتم يا خزاعة فقد قتلتم القتيل وأنا عاقله، فجعل ولايته علي وأنا عاقله من جهة قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فأهله بخير النظرين. فقول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية من قتل له قتيل فأهله، أهل أصلها في لغة العرب آل، ولذلك المراد بهم آل الرجل وهم عصبته المتعصبون حوله، ويشمل هذا الرجال دون النساء، ويقال آل الرجل في العصبة. قال الإمام سيبويه العدل أصل أهل لديهم أهله، أصل آل لديهم أهله، فالأهل في قوله فأهله بخير النظرين يعني قرابته وعصبته. والذين قالوا إن النساء يدخلون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهله، والأهل يشمل الزوجة، وهذا ضعيف، لأن إطلاق الأهل إذا جاء فيما ذكرنا اللي هو في جانب العصبة والقتل الأشبه به الآل والقرابة، وتقول آل فلان بمعنى قرابته من جهة الرجال لا من جهة النساء. وأما الأهل إطلاقهم على الزوجة فهذا معروف، يعني في لسان العرب معروف، قال لأهلهم كفروا يعني لزوجته، لكن هنا الأهل بمعنى الآل وليس الأهل بمعنى الزوجة والقرابة، وإلا ضاق معنى الحديث فأهله بخير النظرين. والأشبه في هذا أن يليه الرجال، وهذا صحيح، لأن النساء الغالب فيهن الشفقة وفيهن الضعف، وهذا لا تسكن به سارات النفوس ولا تستقر به الأحوال غالبا، ولذلك تولي الرجال فيه أحظ وأقوى، وهو الأشبه إن شاء الله تعالى. يشترط أن يكون مكلفا، والتكليف فيه جانبان لا بد من توفرهما في الإنسان ليحكم بكونه مكلفا، أولهما البلوغ والثاني العقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر، إن كان الصحيح 15، لكن المراد أن التكليف له شرطان، أحدهما البلوغ والثاني العقل. فإذا كان ولي المقتول مجنونا لم يستوفى القصاص حتى يفيق من جنونه، وإن كان صغيرا دون البلوغ فإنه ينتظر إلى بلوغه. نعم.
فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى
القصاص. لو أن هذا الصبي قال اقتلوا قاتل أبي نقول لا يقتص ولا يستوفى حتى يبلغ، لأنه وهو صغير ضعيف، فربما خوف وهدد وربما عطف على القاتل لضعفه وصغره، لأن الله وصف الذرية من الصغار بأنها ذرية ضعيفة، فلذلك لا يمكن أن ينظر في أمره تمام النظر وأن يحسن على الرشد والسنن إلا إذا كان بالغا عنده حلم وعقل يميز فيه بين محاسن الأمور وضدها، ومن هنا لا يعطى. لو قال اقتلوه وهو صغير فإنه لا يقتل حتى يبلغ، ولو طلب فإنه لا يبلغ. ولو قال عفوت لا يقبل عفوه حتى يبلغ. ولو أن وليه مجنون كان مجنونا فقال قد عفوت لم يقبل عفوه، ولو قال اقتلوه لم يقبل طلبه ولم يستوفى القصاص، والسبب في هذا أننا لا نثق بعقله، ومن هنا لا يقتص لصبي ولا لمجنون، فينتظر بلوغ الصبي وبلوغ وإفاقة المجنون. ولكن اختلف في الوالد، لو أن هذا الصبي قتلت أمه وكانت غير زوجة الوالد، لأن لو كان زوجة الوالد حمله الحنق والغيظ على أن يطلب القصاص، فالوالد هو وليه، فهل يلي الوالد لابنه القاصر؟ فيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يلي، وقال بهذا بعض أهل العلم، الصحيح المشهور عند أهل العلم أنه لا يلي، وإنما يترك إنما يلي مصلحة الصبي في تدبير أموره، وأما هذا الأمر فإنه متعلق بالصبي بعينه حتى يبلغ وينظر الأحد هل يطلب بالقصاص أو يعفو. هنا مسألة ثانية، وهي لو كان الصبي والمجنون كانا فقيرين محتاجين إلى المال حاجة ماسة. وفي عفو أبي الأب عن القصاص مصرحة من حيث وجود البيئة، وهذا أرفق بالصبي والمجنون. فهل يعفو الوالد ويقبل عفوه؟ من أهل العلم من قبل عفوه في المجنون ولم يقبل في الصبي، والسبب في هذا أن المجنون يطلق. القول الثاني أن الحكم مثل ما تقدم أن الحق للصبي. القول الثاني أن الحكم مثل ما تقدم أن الحق للصبي والمجنون، وهذا القول أشبه بالأصل وأقوى، أنه ينتظر إلى إفاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو طالت إفاقته زمنا. نعم.
لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.
وحبس الجاني يمنع من الخروج أو يوضع في موضع لا يمكنه الفرار، لأننا لا نأمن من فراره وهربه حتى ولو جاء بوكيل وكفيل فلا يقبل، لأنه لو فر لا نستطيع أن نقتص من الكفيل، بخلاف الأموال يمكننا أن نأخذ من مال الكفيل ونستوفي الحق. فإذا قبل الوكيل والكفيل في هذا غرر بحق أولياء القاتل المقتول، ومن هنا لا يقبل كفيل ولو قال سأخرج وآتي عند بلوغه، مثلا بلوغه بعد 4 سنوات، قال أنا أذهب وأحضر، وهذا كفيل يتكفل بحضوري بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات لم يطلق ويبقى في سجني. وخالف المعسر أنه يطلق، والسبب في هذا واضح، وهو استحقاق الحق بالقتل ليس كاستحقاقه في المال، والبدل في الكفيل في المال ليس كالكفيل في النفس. فإنه لو فر القاتل وكان قد وضع كفيلا فإنه بالإجماع لا يقتص من كفيله، لأن الكفيل لم يقتل، ومن هنا لا يقبل قوله يعني خذوا مني كفيلا، بل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ولو طال إلى 10 سنين يبقى في السجن. هذه جريمته والحق لصاحبه إلا إذا عفا، هذا يقع في بعض الأحيان، إلا إذا عفا من يشارك الصبي والمجنون. فإذا كان مع الصبي والمجنون ورثة وطال الانتظار فقالوا ما دام الأمر في انتظار فنحن قد عفونا، هذا يقع. ومن حكمة الله عز وجل تنظر دائما أحكام الشريعة، إن وجدت فيها تشددا وجدت فيها رحمة من وجه آخر. فقد ينتظر إلى إفاقة المجنون فتلين قلوب أولياء وقد لا تلين، الله أعلم بخلقه وأحكم في تدبيره. فإن طال الأمر إلى إفاقته عذب بجريمته، وإن لم يطل فإنه قد يعفو الأولياء ويتذمرون من طول الانتظار فيعدلون إلى الدية ويعفون. وحينئذ لابد من، سواء كان المجنون فقيرا أو كان الصبي فقيرا، لابد من الانتظار، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. نعم. الدليل على هذا، الدليل على حبس القاتل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فإن هدبة بن خصرا وهو الصحابي المعروف الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المال بالمهد قتل، ورفع الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، وقعت الحادثة في عهد معاوية رضي الله عن الجميع، وكان ولي المقتول يتيما، فحبس هدبة إلى إفاء إلى بلوغ اليتيم، وشفع الحسن والحسين رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة في أمره فلم يشفعوا وقتل بمن قتله، وانتظر إلى البلوغ، ولم ينكر أحد من الصحابة فعل معاوية رضي الله عنه عن الجميع. ولذلك قالوا في هذه المسألة إجماعا سكوتي، لم ينكره أحد وجرى على عمل السلف، أن القاتل إذا كان ولي المقتول صبيا لم يبلغ ينتظر إلى بلوغه ويحبس القاتل ضمانا لحق المقتول ووليه. نعم.
الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه.
اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في حق القصاص والقود على استيفائه أي على طلب القتل. فلو أنه أي المقتول له 10 من الأولياء وقرابته
من أوليائه وقرابته الذين لهم حق طلب القصاص كانوا عشرة، وسامح واحد منهم أو عفى واحد منهم سواء عفى إلى دية أو عفى بدون دية، فإنه يسقط القصاص ويعدل إلى الدية. فإذا عدل إلى الدية قال أنا سامحت عن كل شيء ولا أريد دية ولا أريد شيء، فقد سقط عشر الدية وتبقى التسعة عشر على الباقي. إن أرادوا أن يعفوا أيضا هم سقطت الدية كلها وسقط القصاص، وإن قالوا نريد حقنا من الدية أخذ كل واحد حقه ونصيبه. وعلى كل حال طبعا هناك تفصيل في هذه المسألة، لكن الأصل أن عفو البعض يسقط القصاص، والسبب في هذا أن له حقا والقصاص لا يتبعض، يعني بحيث أنك ما تقول أنه إذا عفى البعض نبقي للبعض حقه، لأن الآخر يريد الدية، فإذا أراد الدية وقتل القاتل لم نستطع دفع الدية إليه، ومن هنا لا قصاص مع عفو البعض بل يعدل إلى الدية. ولا بد بناء على هذا، وهذا شبه إجماع عند العلماء، من اتفاق الجميع على طلب القصاص، لا بد من اتفاق الأولياء على طلب القصاص والقتل. وليس لبعضهم أن ينفرد به، وليس لبعضهم أي بعض المستحقين للقصاص أن يذهب أن يطالب بالقتل، ليس له ذلك. طيب لو أنه قتل، لو قتل رجل آخر وكان له ثلاثة أولياء مستحقون للقبض والقصاص، فقام أحدهم وقتله قبل أن يحكم في قضيته وقبل أن يحكم القاضي بالاستيفاء، قام أخذته الحمية فقتله، إذا قتله إما أن يقتله قبل عفو الباقين، وإما أن يقتله مع اتفاق الباقين على القتل، أو يقتله وقد عفى البعض وطالب البعض. إذا قتله وقد اتفق الجميع على قتله فلا إشكال أنه لا قصاص، لأنه سيقتل يقتل، لكن يؤدب ويعذر، لأنه كان المنبغي أن يناط الأمر بولي الأمر حتى يمكنه من حقه. فلما استعجل وقتل يسموه افتيات على الحاكم والقاضي، فحينئذ القاضي يعذره بما يناسبه. الحالة الثانية أن يعفو الجميع أو يعفو البعض، اثنان شريكان في القصاص، قام أحدهم وقال عفو، فغضب الآخر وأخذ سلاحه وقتله، فإذا ثبت العفو عند القاضي فإنه حينئذ يقتص من هذا الثاني، لأنه إذا ثبت العفو حقن دم المقتول اللي هو القاتل في الأصل، فإذا جاء وقتل فقد قتله بدون وجه حق، لأنه ما له حق في القتل، وحينئذ يقتص منه في قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأنه في هذه الحالة لا حق له في القصاص. لكن إذا لم يعلم بعفوه وجاء وقتله وهو لا يعلم أن شريكه قد عفا، فحينئذ شبهة ويدرى عنه الحد ولا يقتص. إذا اتفقوا على طلب القصاص ولم يحكم القاضي بالاستيفاء وقتل بعضهم، فإنه لا قود ولا قصاص على هذا القاتل، لمن طلبوا حقه وهو مقتول مقتول لا محالة، وحينئذ لم يتعدى. وإن عفى بعضهم وثبت عفوه عند القاضي وعلم شريكه فأخذه الحنق وقتل، فقد قتل معصوما، وحينئذ ليس له حق في هذا القصاص، لأنه بعفو شريكه سقط القصاص، وحينئذ يكون كأنه قتل معصوما، إذا استوفي الشروط يقتل به ويقتص. وأما إذا كان لم يعلم بعفوه وقتله، أو قبل أن يسأل هل هو عافي أو غير عافي وقتله، فإنه لا يقتص بوجود الشبهة.
وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل.
وإن كان من بقي، قال بعض الورثة نريد القصاص،
لهم شركاء فيهم صبي أو مجنون أو غائب، فإننا ننتظر الغائب حتى يقوم، وننتظر المجنون حتى يبلغ حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، مثل ما قدمنا في مسألة المستحق. ففي هذه الحالة لا يختص بقول بعضهم، يعني لو أنهم كانوا 10 فلو طالب الأكثرون مثلا 9 كلهم طالبوا وبقي يتيم قاصر دون البلوغ، نقول لا حق لكم حتى يبلغ هذا اليتيم، فإن طلب القصاص اختص، وإن لم يطلب القصاص فلا إشكال، يعدل إلى الدية أو إلى العفو المطلق على حسب حاله، على حسب الحال. وبناء على ذلك لا ننظر إلى الأكثرية أكثريتهم، ولا ننظر إلى نوعية الذين عفوا والذين هم غائبون، إنما ينظر إلى إجماعهم واتفاقهم، وهذا هو الذي عبر به اتفاق أوليائه. فلا بد أن يتفق المطالبون بالقصاص على طلب القصاص.
الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني.
الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء والقصاص، أن يتعدى أن يتعدى المقتص، هو قال عبد الجاني، والواقع أولياء الجاني هم أولياء المجني عليه. أعيد عبارة،
أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني،
هو أن يعتدى على الجاني ممكن، لكن أن يؤمن في القصاص التعدي، هذا الأصل عند أن يؤمن الحيف، بعضهم يقول أن يؤمن الحيف، بعضهم يقول أن يؤمن الاعتداء والزيادة. المراد بهذا أن نأمن عند حكمنا بالقصاص من الزيادة على الحق، وتوضيح ذلك أن القاتل يقتل ولا يقتل معه غيره، فلا يؤخذ بجريمته من لا جريمة له. وتبرز هذه الصورة وتتضح أكثر شيء في الحامل، المرأة الحامل، ففي جنينها وفي بطنها الجنين الذي لا ذنب له، وحينئذ لو قتلناها قتلنا نفسين بنفس واحدة، والله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، ويقول سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وبناء على ذلك لا يقتل هذا الجنين لأنه لا ذنب له، فينتظر إلى وضعها. فذكر العلماء هذا الشرط تنبيها على هذه المسألة، أنه لا تقتل المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها، والأصل في ذلك في الحدود، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصتي المرأة اللتين زنتا وأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما محصنتين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي المرأة أن يبقى معها حتى تضع ما في بطنها ثم يأتي بها إليه، وفي الثانية قال حتى ترضعه، وجاءت لي لأنه لم يوجد من يقوم به ويرضعه. فهذا يدل على أنه لا يجوز التعدي على المرأة الحامل لأن الجنين لا ذنب له. ثم ينظر إذا وضعت ما في بطنها، سقط أمرت بسقي اللبى أنه يكون به أوده وحياته ولا بد له منه، وهو اللبن الذي يكون بعد الولادة. ثم ننظر في رضاعته، إن وجدت امرأة عديل ترضعه وتقوم عليه أخذت أمه وقتص منها قتله، وإن لم يوجد امرأة ترضعه والولد متعلق بأمه لا يريد إلا أمه ولا يرتضع إلا أمه، مثل ما وقع لموسى حرمنا عليه المراضع من قبل، بعض الأولاد فيه حساسية لا يمكن أن يقبل إلا ثدي أمه، فإذا أبى أن يقبل إلا ثدي أمه فإنه في هذه الحالة لو قتلنا أمه قتلناه معه، لأنه سيمتنع من الرضاعة ويموت أو يستضر في صحته، فحينئذ نكون قد حصل القصاص من الجاني وزيادة، وهي زيادة الضرر على الجنين، فننتظر إلى أن ترضعه وتفطمه ثم بعد ذلك يقتص من هذه الأم. إذن الشرط أن يؤمن الحيف كما يعبر بعض العلماء، وأن تؤمن الزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فقتل الأم مع جنينها إسراف في القتل، لأنه فلا يسرف في القتل أي لا يزد على قتل القاتل، وأخذ الجاني بجنايته دون أن يستتبع من لا حق في قتله، أو يستتبع من لا حق في الحق الضرر به كالجنين بعد وضعه. ومن هنا جفر في العلماء رحمه الله نصوا على أن الجنين لا يقتل مع أمه، لا تقتل الأم وهي حامل بجنينها حتى لا يكون إزهاقا لنفسين في نفس واحد، وهذا ليس بالعدل أن يقتل النفس البريئة مع النفس القاتلة في مقابل نفس واحد. هذا وجهه أنه يشترط الأمن من الحيث والأمن من التعدي على الجاني، وذلك التعدي على الجاني يعني بقتل ولده معه ونحن ذلك. نعم.
فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن.
على حامل، فإذا وجب أي القصاص على حامل امرأة في بطنها جنينة، هذا لا إشكال فيه مثل ما ذكرنا. طيب لو أنها كانت حائلا قبل الحكم، عند جنايتها كانت حائلة، ثم جامعها زوجها وحملت، وظهر الحمل بعد حكم القاضي بالقصاص والاستيفاء، ثبت عند القاضي طالب أولياء المقتول واستحق القصاص ولم يبق إلا التنفيذ، جئنا من نفسك فوجدناها حاملة، فإنه لا يقتص منها. فليست العبرة بحالها أثناء القتل، لأن أثناء القتل حائل، العبرة وجود الضرر والتعدي في أثناء القصاص والاستيفاء. ويستوي في هذا أن تكون حاملا في بداية حملها أو تكون حاملا في نهاية حملها أو وسطا بين ذلك، لأن العلة هي ألا يتعدى في القصاص، وهذا يشمل الأحوال هذه كلها. إذا اختلف فقالت إني حامل، فقال أولياء المقتول هي ليست بحامل بل حائل، عرضت على أهل الخبرة فإن قالوا إنها حامل انتظر، وإن قالوا إنها حائل اقتص. تعرض الآن الحمد لله في زماننا يمكن اكتشاف ذلك والتثبت منه على وجه بين. نعم.
ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه.
ثم إن وجد من يرضعه، يرضع هذا الصبي الذي وضعته، وجد من يرضعه لا إشكال يدفع إليه وترضعه المرضعة، إن لم يوجد من ترضعه، ما وجد امرأة ترضعه، أو وجدت امرأة ترضعه ولكنه لا يقبلها ولم يرضى بها، حينئذ وجودها وعدمها على حد سواء فينتظر حتى تفطمه. نعم.
ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع.
ذكر المصنف رحمه الله القصاص في الطرف وألحقه بالقصاص في النفس في هذه المسألة، لأن المرأة الحامل إذا قطعت يدها، مثلا امرأة قطعت يد امرأة وجئنا نريد أن نقتص منها فوجدناها حاملة، في الغالب أنه إذا قطعت يدها وهي حامل أنها تسقط وتسقط جنينها، يعني ما تتحمل، معروف ضعف المرأة، بل تسقط مما هو أخف وأقل من هذا، وبناء على هذا ينتظر إلى أن تضع الجنين، وبعد أن تضع الجنين يقتص منها. وهكذا لو كانت زانية وحملت من الزنا، فإذا كانت ذكرا وأريد جلدها انتظر حتى تضع، وإن كانت محصنة في هذه الحالة ينتظر إلى وضعها للجنين ولو كان من الزنا حتى تضعه، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد. القصاص في الأطراف وإقامة الحدود حكمهما حكم القصاص في النفس، فالمسألة تدور حول أصل واحد، بل إن الحد وتنفيذ الحد هو الأصل في تأخير تنفيذه على المرأة الحامل، مثل ما ذكرنا في قصة المرأتين اللتين زنتا، والحديث في أمرهما صحيح وثابت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح رحمهم الله. وذكر المصنف رحمه الله مسألة القصاص في الأطراف من باب التنبيه بالنظير على نظيره، وهذه يسميها العلماء مسائل النظائر. وإذا جاء يبحثون يقولون المظان، هناك مسائل تذكر تبعا، هي ليست في أصل الباب، لأن الباب القصاص في النفس،
وقد يقول قائل كان المنبغي أن يؤخر مسألة القصاص الأطراف من الحامل إلى باب القصاص الأطراف، ولكن المصنف ذكر هذا من باب المظان، ومن هنا يعتني العلماء بذكر المسائل بأقربها شبها، وتعرف هذه بالمظان، يعني تذكر في أقرب المواضع وتجمع المسائل مع أنها ليست تحت الباب. نعم.
والحد في ذلك كالقصاص،
هذا هو الأصل، لأن الحد النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تنفيذ الحد لخوف الضرر على الجنين، وهو أصل المسألة، والحد في ذلك كالقصاص بل هو أصل مسألة القصاص. الحد مثلا لو كانت لو شربت الخمر والعياذ بالله امرأة حامل أو زنت أو قذفت، فإنه ينتظر إلى أن تضع ما في بطنها ثم يقام عليها حد الزنا وحد القذف وحد الخمر، وهكذا لو سرقت لا تقطع يدها، ينتظر حتى تضع ما في بطنها ثم بعد ذلك تقطع يدها للعلة التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية.
ولا يستوفى قصاص، هناك مراحل. المرحلة الأولى أن يحكم القاضي بثبوت القصاص. المرحلة الثانية مرحلة التنفيذ للقصاص. ففي مرحلة التنفيذ للقصاص طبعا لا يمكن أن ينفذ القصاص إلا بعد ثبوت الحق وحكم القاضي به. فإذا قضى القاضي بتنفيذ القصاص أنه ثبت لفلان حق القصاص، فالتنفيذ يفتقر إلى أمور لا بد من وجودها. أولها أنه لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو الحاكم أو القاضي أو من ينيبه، وذلك لأنه تطرأ أمور أثناء تنفيذ الحد لا بد من الرجوع فيها إلى رأي القاضي وحكم القاضي، وهذا أصل حتى في الحدود. والسبب في ذلك تلافي الضرر بعدم وجود القاضي أو الحاكم. بعض العلماء قل لا يشترط، واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام لولي الدم: اذهب فاقتله، أمره أن يذهب ويقتله، ولم ينصب وكيلا عنه عليه الصلاة والسلام. ولأن ماعزا لما آذته الحجارة وأدرك حرها فر رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه لعله يرجع فيتوب فيتوب الله عليه، في رواية يراجع نفسه. فقالوا إنه إذا أقر بالزنا وكان القاضي موجودا وقال رجعت عن إقراري أوقف التنفيذ، لأنه لا يوقف التنفيذ إلا بحكم القاضي. ومن هنا يمكن أن يشتاط لدماء الناس وحقوقهم، لأن هذا يسمونه حق الجاني بعد صدور الحكم، فللجاني حقوق بعد صدور الحكم عليه، لا يمكن الاحتياط فيها بشيء على الوجه المعتبر إلا بوجود القاضي أو الحاكم أو من يريده كل منهما. والحمد لله هذا موجود في زماننا وجرت العادة هنا، ولله الحمد أنه يوجد من يكون وليا وكيلا عن القاضي، وهذا الحقيقة فيه احتياط، وهو أحوط المذهبين لما فيه من صيانة لحق الجاني وخوف أن تطرأ أمور يحتاج فيها إلى النظر، وحينئذ تحقن دماء الناس وتحفظ، وأيضا ينفذ القصاص على الوجه المعتبر إلا بحضور الحاكم أو نائبه. حضور الحاكم لا شك أنه أبلغ في الزجر وأبلغ في تنفيذ حكم الله عز وجل، وأعظم أكثر تعظيما لشعائر الله عز وجل. ولذلك حضر الخلفاء الراشدون، كان بعض الخلفاء الراشدين يحضر تنفيذ الحد وتنفيذ القصاص لما في ذلك من إعلاء كلمة الله عز وجل وحصول الهيبة أكثر وأبلغ. أما كون الآلة حادة فهذا أصل في الشريعة أنه لا يعذب عند القتل وعند إزهاق الروح قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا في البهائم فالآدمي من باب أولى. فإذا أريد القصاص مما يجوز أن يمكن القاضي ولي المقتول ويقول له: هذا قاتل أبيك فاقتل إن شئت، فيكون ولي المقتول معه سلاحه أو سيفه، وهذا في القديم كان موجودا هذا. فإذا قال: أريد أن أقتله بنفسي، ينظر في سيفه والآلة التي يريد أن يقتل بها، لأنه ربما كانت كالة يعني ما يحدها كما ينبغي حتى يضر بالمقتول بالقاتل إذا قتله. فإذا كانت كالة ليست ماضية يعني ما هي لم يشدها كما ينبغي، يعذب الشخص، لأن هذا لا ينفذ الإزهاق بسرعة، لا يحصل الإزهاق بسرعة فيتعذب، وهذا لا يجوز. كذلك أيضا ربما وضع السم في آلته، وهذا كان يفعله البعض، فيضع السم في الآلة، وهذا زيادة في التعذيب، لأن القاتل ما قتله بهذا الوجه، وحينئذ لابد أن يتفقد آلة القاتل. لكن في زماننا وضع من يقوم بالتنفيذ من بيت مال المسلمين، وهذا نص عليه بعض العلماء وأريح الناس من هذه الأمور، فأصبح الأمر الناس كفوا فيه، وحصل بحمد الله عز وجل الرفق من كثير من هذه الدواخل والاعتبارات التي ربما يفعلها البعض احتيالا لحقه ومبالغة في التشفي. لكنهم كان نصوا على هذا على الأصل أنه يتفقد آلة القاتل وينظر فيها. نعم.
ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف.
ولا يستوفى في القصاص في النفس إلا بضرب العنق بالسيف. هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل. الذي اختار المصنف رحمه الله أنه لا قود إلا بالسيف، وحينئذ إذا قتل المقتول قلنا لأوليائه أو قلنا لمن يقوم بالتنفيذ: خذ السيف واضرب عنق القاتل فاقتل. هذا ما اختاره المصنف رحمه الله. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، حاصله أن القاتل إذا قتل بطريقة وطالب أولياء المقتول وعصبته أن يقتل بنفس الطريقة كان من حقهم ذلك. إذا قتل بطريقة، مثلا أخذ المقتول وقطع يده ثم قطع يده الثانية حتى نزف ومات، نقول لأوليائه: اقطعوا يديه بالطريقة التي قطع بها يدي المقتول. لو أنه أخذه وضربه بحجر على رأسه حتى رضخ رأسه ثم مات، قلنا لهم: خذوا حجرا كالحجر الذي قتل به واضربوه مثل ما ضربه. هذا الأصل في القصاص، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية من الأنصار وجدت قد رض رأسها بين حجرين، يعني أخذت المسكينة بين حجرين وضرب رأسها حتى ماتت، فقيل لها: من فعل بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأشارت برأسها نعم، فأخذ اليهودي فأقر واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ رأسه ويرد بين حجرين، وفعل به مثل ما فعل بالجاري. ولأن الله يقول: كتب عليكم القصاص، والقصاص من قص الأثر إذا تتبعه، فنتتبع جناية الجاني ونفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. وهذا الحقيقة يختار غير واحد من العلماء أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل إذا طلب أولياء المقتول. لو قال: أولياء المقتول لا نريد أن يقتص السيف، نريد أن نشفي غليلنا وأن نأخذ حقنا كاملا بأن نفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، كان من حقهم هذا ويوكلون من هذا الحق. ولو أنه أخذه فغطه في الماء حتى غرق ومات، قلنا لهم: خذوه فغطوه في الماء مثل ما غطى. ولو ربطه ورماه في بركة حتى مات قلنا له اربطوه كما ربط المقتول وارموه في بركة مثلها يموت غرقا كما قتل غرقا. ولو أنه أشعل عليه النار فوضع الوقود عليه ثم أشعل به النار فحرقه قلنا لهم خذ الوقود وافعلوا به مثل ما فعل بالنجني عنه. هذا أبلغ في زجر الناس وأشد هيبة في زجر المجرمين والعصاة. ولو أن ولي الأمر مثلا في بعض الأحوال المستثناة يفعل هذا عند استحراء الناس القتل يكون أبلغ في زجره وهو أبلغ في إسكان السائرة وهدأة النفوس. ولكن العبرة بالقتل, إذا قتل يقتل. وفي حديث ابن ماجة لا قود إلا بالسيف ولكنه حديث ضعيف. ولو حسن عارض ما هو أصح منه فإن حديث الجارية في الصحيحين. لكن المشكلة لو أنه قتله بطريقة محرمة مثل أن يسقيه خمرا والعياذ بالله ويبالغ في سقيه حتى يموت, لأنه إذا سقي الخمر سكر وحينئذ لا يجوز لنا أن نسقي الخمر لأن هذا يفضي إلى حرام. فقالوا إنه لا يفعل به مثل ما فعل في هذه الحالة, قالوا إنه لا يوجر الخمر في حلقه حتى يموت لأنه يؤدي إلى حرام, هذا يستثنى. قالوا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ولأوليائه طلبوا ذلك, لهم الحق في طلب ذلك, ويمكنهم السلطان والقاضي من ذلك بشرط أن لا يكون الفعل محرما ولا يمكن الاستفاء به مثل ما ذكرنا في الخمر. في زماننا المخدرات يحقن بكمية كبيرة من المخدر تقضي عليه, فإن لا يمكننا أن نقول لأولياء يحقنون لأنه في هذه الحالة سيسكر وستؤثر عليه قبل الإزهاق ولا يجوز تعاطي المسكرات والمخدرات, فحينئذ يعدل إلى السيف وتدق عنقه ويقتص منه بالسيف. نعم.
ولو كان الجاني قتله بغيره,
ولو كان الجاني قتله بغيره مثل ما ذكرنا, يرى المصنف أنه لا قصاص إلا بالسيف لحديث لا قود إلا بالسيف وهذا مرجوع. والصحيح أن الأولياء المقتول أن يطالبوا بالقصاص مماثلة, هذه يسميها العلماء القتل بالمماثل. القتل بالمماثل أخذ حديدة عريضة فضربه في رأسه فشدر رأسه نصين, نقول لهم خذوا نفس الحديدة أو مثلها واضربوه بمثل ما ضرب به وليكم. أخذه فغطه وكتم نسمه أو ربطه أو فعل به أي فعل غير محرم, نقول لهم خذوه وافعلوا به مثل ما فعل. هذا أصل, قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص, كتاب الله القصاص, كتاب الله القصاص. فنحن نقتص من الجاني لأخذه بجنايته مماثلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ, ما حكم القصاص داخل حدود الحرم أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد, أولا وقبل كل شيء الأسبوع القادم إن شاء الله عندي ظرف قد لا أستطيع الحضور, فينبه الإخوان على هذا إن شاء الله, لكن الأسبوع الذي بعده سيكون هناك درس. الأسبوع القادم الدروس في جدة ومكة والمدينة, يعني عندي ظرف لا أكون موجودا, ونسأل الله التيسير. القصاص في الحرم فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله, ومن أهل العلم من قال يقاد في الحرم خاصة إذا حصل الإزهاق في الحرم, فمن قتل في الحرم قتل في الحرم, وهذا للأصل الذي ذكرناه في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى, ولأن القاتل لم يعظم الحرم فيؤخذ بجنايته وجريمته. ولأننا لو لم نقتص ممن يجني في الحرم أو لا نقتص من الشخص إذا كان داخل الحرم, فمعنى ذلك أن نجعل الحرم محلا للمجرمين والمفسدين, فكل قاتل إذا قتل ما يسعه إلا أن يدخل البلد الحرام حتى لا يتعرض له, وفي هذا من الشر والبلاء ما الله به عليم, بل تصبح هذه البقعة المفضلة المشرفة بقعة الفساد وأهل الشر، وهذا كله يناقض شرع الله عز وجل. وبناء على ذلك قالوا يقتص من الجاني ولو كان في الحرم، وهذا أقرب إلى الأصول وأوفق، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمماثلة في القصاص لو قتل بالتحريق، كيف أجمع بين ذلك وبين النهي عن التعذيب بالنار؟ أسابكم الله.
لا تعارض بين عام وخاص، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. هذه مسائل مستثناء دائما الفقه أن تنظر إلى الأصول العامة وما استثني منها فتجعل الأصل العام كما هو وما استثني على استثنائه، وبهذا تكون عملت بشرع الله عز وجل وطبقته. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. النهي عن التحريق عقوبة مبتدأة، عقوبة منشأة، نعم لا ننشئ العقوبات في التحريق بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن هذا أخذ بالجناية والجريرة، وأمرنا الله عز وجل أن نعاقب بمثل ما عوقبنا. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينهى عن التمثيل، وقال لأميره على السرية: أغزوا بسم الله في سبيل الله، لا تقتلوا شيخا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تمثلوا ولا تغدروا. ولا تمثلوا، نهى عن التمثيل بالقتلة. ولما خرج العرنيون إلى الإبل بالقاحة وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سملوا عينه وأخذوا المسامير من النار فسملوا بها عين الراعي، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فسمر أعينهم، في رواية سمل وسمر، فعل بهم مثل ما فعل. والله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه أمور مستثناة وأحوال مستثناة لوجود الموجب لاستثنائها، وبناء على ذلك يجوز في هذه الحالة أن يؤخذ الجاني بجنايته، مثل ما يوجد الآن عندنا الأكسيد، هذا الله وإياكم، المواد الحارقة، المواد الكيماوية، يؤخذ المظلوم المقتول ظلما ويأتي ويصبه على رأسه ويصبه على بدنه أو يربطه ويقتل بأبشع الصور، يؤخذ مثل هؤلاء المجرمون ويضعون أمام الناس ويفعل بهم مثل ما فعلوا بالجنات، يكون فيه من الزجر والردع، خاصة في الأمور هذه التي نشأت من القتل الذي توسع في بعض الناس في الجرائم المنظمة، فهذه لا شك أنها ترجع ويكون وقع في النفوس بليغا. فالجاني يكبت بجنايته، ومن تسول له نفسه ذلك يرتدع عن الإقدام على فعله، وهذا هو مقصود الشرع، أن يعتبر الناس: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قالها أصدق القائلين وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. فإذا اقتص من الجناية بمثلها أيا كانت هذه الجناية ما لم تكن محرمة، فلا إشكال أن هذا أبلغ وأوجب في حصول المقصود شرعا، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طالب أبناء المقتول بالقصاص وعفى أحدهم وطلب الدية، فقال إخوته: نحن نعطيه حقه من الدية من أموالنا ونريد أن ننظر القصاص، فهل يمضي؟ أسابكم الله.
لا، ما يمضي، هذا حكم جديد. هذا هو أعطوه ملء الأرض ذهبا، لا يمضي، قال قد عفوت فقد عفا، وبناء ذلك يسقط القصاص. هذا أصل، لو قالوا نعطيه من عندنا هذا الأمر متعلق به. إذا قال عفوت في هذه الحالة سقط استحقاق الدم، فإن كانوا يريدون أن يرضوه بالمال لم يرضوا المقتول الذي سيقتل، لأن الحق للمقتول ما هو له هو، فلو قالوا نرضيه بالمال هذا غير إذا قالوا اتفقوا فيما بينهم قالوا نعطيك المال لا تعفو، هذا شيء آخر. إذا فيما بينهم قالوا ما دام أنك فقير ومحتاج وتريد المال نحن نعطيك المال ولا تعفو، هذا شيء آخر. يكون مثلا شخص مجرم مفسد وفي القرابة أحد ضعيف، أو فيهم من عنده حنق وغيظ وخافوا أنه إذا لم يقتل بالقصاص أنه يذهب ويقتله ويحصل ضرر، فأرادوا أن يضغطوا على قريبهم أن لا يعفو، لهم حق، لهم حق أن يضغطوا على قريبهم أن لا يعفو في هذا، يعني
شيء يتفاهمون بينهم فيه نعم، أما من ناحية شرعية إذا قال قد عفوا فقد عفا وسقط الحق ويصبح الحق مشتركا، لأن حق للمقتول ألا يقتل، للقاتل ألا يقتل، وحق لهذا أن يكون له حق في الدية. نعم الله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يسمع من البعض إذا تم تنفيذ القصاص من القاتل الشتم والسب واللعن، هل يجوز هذا أم أنه تطهر من جنايته بهذا الحد؟ أصابكم الله.
لا يجوز أن يسب ويشتم ويلعن لا القاتل ولا من طبق عليه الحد كالزاني ولا شارب الخمر، لا يجوز لأحد أن يلعنهم أو يسبهم أو يشتمهم، فالله أقامهم أمام العباد اعتبارا ولم يقمهم شماتة ولم يقمهم تعييرا من أجل أن يعيرهم الناس أو يسبوهم وينتقصوهم، لا يجوز هذا. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلد شارب الخمر قال بعض الصحابة تبا له وزجروه، فقال عليه الصلاة والسلام: مه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. رجل تقطر لحيته من الخمر، قالوا تبا له هذا الذي تقطر لحيته من الخمر، قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. فالله يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فاحمد الله على العافية واشكره أن عافاك. وقد يكون الإنسان مبتلا بذنوب ويفضحه الله بها لكي يرفع درجته، لأنه يطهر بها في الدنيا ثم يصلح له حاله ويحسن له خاتمته. وقد يكون غيره ممن يراه يفعل الذنب ويستره الله عز وجل فيتراكم عليه الذنب تلو الذنب تلو الذنب حتى يهلكه، وقد يكون سببا في سوء خاتمته والعياذ بالله. فلا يدخلن أحد بين الخالق والمخلوق، هذا ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل، وهكذا في أهل الجرائم وأهل الفسوق وأهل الجنايات لا يسخر الإنسان منهم، ولكن يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ويشعر بالضعف والمسكنة والحاجة إلى ربه. فإن الله إذا أراك عورة من أخيك لم يريكها لكي تشمت به، ولكن أراكها لكي تعرف مقدار نعمة الله عليك وفضله وجميل إحسانه وجليل كرمه عليك، فلا تسئ إلى عباد الله. والله يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فمن هنا قال بعض العلماء: إن المظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر، وقد تجد الرجل لحيته إلى نصف صدره وهو من أكثر الناس حقدا وحسدا وكراهية للناس واحتقارا للناس، وقد تجد الرجل حليقا وحاله تراه تزدري كأنه غير صالح، ولكنه من أبر الناس لوالديه وأوصلهم لرحمه وأكثر جودا وكرما وسخاء. المظاهر ليست هي كل شيء، العبرة بالجواهر والحقائق. صحيح أن المظاهر تتبع الجواهر، لكن لا يسخر الإنسان. وقد ترى الإنسان، نعرف بعض العصاة منهم من يكون مبتلى بشرب الخمر وهو من أحسن الناس في أشياء يفعلها في دوده وكرمه وستره لعورات المسلمين وتفريجه لكرباتهم وما يكون منه من الخير، قل أن يوجد نظير له، ولكن الله ابتلى فيبتلى بشرب الخمر. ليس معنى هذا أنه قد انتهى. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. فليجلدها الحد ولا يسرب، التسريب الملامة. فنهاه أن يلومها بعد إقامة الحد. قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فأبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له في الدنيا. فهذا أصل لا تحتقر أهل الجرائم ولا تشمت بهم ولا تتتبع الحديث عنهم، إذا أقيم عليهم الحد فهو كفارة لهم وطهارة لهم، خاصة في الحدود التي هي غير القتل. أما القتل في تفصيل عند العلماء رحمهم الله، لكن ينبغي للإنسان أن يخاف. وكم من معافى ابتلاه الله بتعييره للغير. النقطة الأخيرة التي أحب أن ننبه عليها، التعيير والانتقاص يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يكون في الجنان والقلب، والصورة الثانية أن يكون في اللسان. فإذا رأيت عاصيا أو رأيت مبتلا أو رأيت أحد يفعل معصية، لا تشمس به ولا تتكلم عليه، تقول كيف يفعل هذا، ما يليق بي يفعل هذا، ولماذا يفعل كذا، هذا ليس من شغلك ولا من شأنك. من شغلك وشأنك أن تنفطر، يتفطر قلبك بين يدي الله وتقول يا رب لك الحمد العافية، اللهم عافه، اللهم عافه ولا تبتليني، وسأل الله لأخيه وادعو له بظهر الغيب. هذه هي نصيحة المؤمن لأخيه المؤمن. أما أن يذهب ويشمت به ويشهر به ويكون حديثه في المجالس، رأيتم فلان كيف فعلوا به وفلان الذي فعل، ولربما يتوب هذا المسكين ويأتي هذا يعير عليه ويتابعه. هذه هي المصيبة العظمى التي بلي بها المسلمون، خاصة في هذه الأزمنة الأخيرة، أن العصاة والمجرمين إذا دخلوا السجون قضي عليهم وانتهى أمرهم، وأنه إذا أقيمت عليهم الحدود أصبحوا محل نبذ للناس، وهذا لا ينبغي. إذا أقيم الحد على الإنسان تفتح له أبواب التوبة وأبواب الصلاح وأبواب الاستقامة، ويزور أهل الخير يقول له لعل الله عز وجل أن يبارك لك فيما بقي من عمرك، ولا تيأس، وكلنا خطاء وكلنا مجربون، والأمل في الله كبير، فإن الله يحب أن يهدى عبده ويحب أن يتوب عبده إليه. فانظر إذا جعل الله توبته على يدك، وانظر كم يكون من الخير للأمة حينما يفتح لمثل هؤلاء الأمل وأبواب الأمل، وهم مكروبون منكوبون منبوذون، يحتاجون إلى من يرحمهم، يحتاجون إلى من يحتويهم، يحتاجون إلى من يريهم بارقة الأمل لكي تصلح أحوالهم. ما أرسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام عذابا على العباد، وإنما أرسله رحمة للعالمين، وأرسله سعة لا ضيقا، وأرسله رحمة لا عذابا، ويسرا لا عسرا. وقد قال لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: دشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وقال إن منكم منفرين. فهذا الذي ينصب نفسه للدخول بين الناس وبين ربهم وللاطلاع على أعمال العباد والتشهير بهم قد فعل سوءا بنفسه وبالناس، ولا والله ما اتقى الله في نفسه ولا في عباد الله. فعلى الإنسان أن يجد نفسه. المرأة أنا عند السيد سيدها، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فليجد لها الحد ولا يسرع، وهو سيدها الذي تعير به يعير بها ويؤذى بها، ومع ذلك يقول ولا يسرب. قالوا: لأن التسريب يحطم الإنسان ويقتل معاني الأمل في نفسه ويجعله كأنه انتهى، وهذا هو الذي نجده كثيرا خاصة في هذه الأزمة. وعلى الهداة والدعاة والمصلحين وعلى الأئمة والخطباء أن يمده الناس على هذا، وأن يبين لهم أن هؤلاء مكروبين وأن هؤلاء معذبين، يحتاجون إلى من ينتشلهم، يحتاجون إلى من يذكرهم. وكل منا يسأل نفسه: هل هو سالم من الذنوب؟ لربما يكون الشخص عنده صغيرة من صغائر الذنوب يداوم عليها يبلغ ما بلغته كبائر الذنوب يمكن بأضعاف أضعاف، ولربما يكون الواحد منا يحتقر بعض الصالحين أو يتكلم في مناهجهم أو أفكارهم يبوء بالذنوب والسيئات التي لم تخطر له على بال. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله ما يلقي لها بالا. فالاستقامة الحقيقية الملتزم الحقيقي هو الذي يشفق على نفسه ويعلم أن الهداية ما كانت له ولا لأبيه ولا لجده ولا حكرا عليه ولا حكرا على آله، وإنما هي من الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وأن الله رحمه وأن الله لطف بي بهذه الهداية، فلا يتخذ من هدايته وصلاحه وسيلة لتعيير الغير وانتقاصه. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. طوبى لمن شغله ربه عن نفسه وشغلته نفسه عن الناس فأقبل عليها فاستكمل نواقصها، وطوبى لمن جعله الله رحمة للعالمين فآوى إلى الناس وآوت الناس إليه. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، فهم المبشرون للمنفرون، وهم الميسرون للمعسرون. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قد سلم من الصلاة، هل أعود إلى المنزل أم أصلي وحدي أم أنتظر أحدا وأصلي معه؟ أثابكم الله.
لا، الحمد لله،
الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة تعرف بالجماعة الثانية، وقد اختلف العلماء فيها والجمهور على جواز إحداث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فتصدق عليه فصلى معه. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى بطلان مذهب من يقول إنه يذهب إلى بيته، لأن الرجل صلى في المسجد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، والاستدلال بحديث قباء حينما تأخر عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا ولم يعرج وذهب إلى المسجد إلى بيته، الجواب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى جماعة ثانية لوقع الحرج للصحابة، ولكان فيه مما لا يخفى بالنسبة للصحابة حينما يروا أنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يطيب خواطر أصحابه، وكان نعم الصاحب لصحبه صلوات ربي وسلامه عليه. فذهبوا إلى بيته، هل ذهب ليجدد وضوءه؟ هل ذهب عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يكسر خواطر الصحابة؟ ما في دليل صريح على أنه ترك الجماعة عليه الصلاة والسلام. ثم إن حديث أبي بكر قوي الدلالة من وجوه: أولا أنه قال من يتصدق على هذا، فجعل سر المسألة أن يحصل الفرد على الجماعة، وهذا لا يختلف فيه اثنان على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل جماعة ثانية. ولماذا يقول من يتصدق بأسلوب الترغيب والتحريض؟ من يتصدق على هذا؟ فهذا واضح الدلالة على مشروعية طلب الجماعة الثانية وتحصيل الجماعة الثانية. ثالثا أن هذا الدليل دليل قول، وفعله عليه الصلاة والسلام دليل فعل، والأصل أن أدلة الأقوال أقوى، لأن تشريع للأمة ومخاطبة للأمة، ودليل الأفعال تدخلها الخصوصية، وله كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مسلك أصولي، يقولون إنه إذا جاءنا دليل يحتمل مع دليل لا يحتمل قدم غير المحتمل على المحتمل، فدلالة الفعل تحتمل الخصوصية، تحتمل العارض أنه عرض له عليه الصلاة والسلام عارض، مع أنه ليس عندنا جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد، وإن كان هذا يسمونه دلالة ظاهر. فالشاهد أن حديث ابن مسعود في كون يذهب إلى بيته ولم يعرج تدخله الكثير من الاعتراضات، بخلاف حديث من يتصدق على هذا. ثانيا، القضية من جانب آخر وهو الجانب الثاني، القاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض نصان هب أن النصين بمرتبة واحدة، فإنه إذا تعارض النصان رجع إلى الأصل، هل الأصل أن يصلى في المسجد أو لا؟ والجواب أن الأصل تصلي في المسجد، تصلي في المسجد، وأن تكسب أجر الصلاة في المسجد الجماعة. وعلى كل حال، فالقول بأنه يصلي الجماعة الثانية هو الصحيح، وهو الأشوه بالأصول الدالة على مشروعية الصلاة في المسجد، وأما تحريم أن يصلي في المسجد ومنعه من ذلك. ثم العجيب أنهم قالوا لا يصلي جماعة ثانية، يعني نهوا وحرموا، ودلالة الفعل ما فيها نهي، يعني نفس الدليل الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى حجرته. وهذا مسلك نبدي عليه طلاب العلم، أنه إذا استدل أحد بدليل طبق وجه الدلالة على الحديث. الحديث الذي استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى بيته ولم يعرج عن المسجد، طيب هل فيه لا تصلوا؟ هل فيه نهي ينقل عن الأصل الذي جعلت المساجد من أجل وهي الصلاة؟ فالواضح من هذا أن مذهب المالكية ومن وافقهم لأنه لا تعاد الجماعة الثانية ولا تكرر مذهب ضعيف مرجوح أمام ما هو أرجح منه قوة ودلالة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة عند العلماء أصل في النصوص أنه ربما نبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى الرجل يصلي وحده قال من يتصدق على هذا، فندب من صلى أن يصلي مرة ثانية، وهذا يدل على أنه إذا وجد من لم يصلي أصلا فمن باب أولى وأحرى، وهذا ما يسميه العلماء الدلالة بالأدنى على ما هو أعلى منه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، متى يبتدئ وقت صلاة الجمعة؟ هل بعد طلوع الشمس أم بعد الزوال؟ أسألكم الله.
الصحيح مذهب الجمهور أن الجمعة تبدأ بعد الزوال، وأما حديث نقيل قائلة الضحى أو نرجع ونتتبع الفي فإنه ليس بصريح في أن الجمعة تصلى قبل الزوال. وهذا الأمر حرره بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بعد الزوال مباشرة، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام كانت خطبته قصيرة صلوات الله وسلامه وقراءته مرتلة. فالبعض يطبق واقعه على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى الجمعة في زمانه يجلس يخطب قرابة نصف ساعة، ثم يجلس يصلي ربما بعض الأحيان يطول في قراءته ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية يمكث ما لا يقل عن 10 دقائق، فهذه ساعة إلا ثلث. فما يتصور أن ساعة إلا ثلث امتد الفيء، فيقول كيف الصحابة يتتبعون الفيء؟ والواقع أن هذا معروف في المدينة، ومن يعرف سمة الظل الجدران والحيط يجد هذا أنه يتتبع الفيء. ويقع هذا إذا كان أوقع الجمعة عند بداية الزوال وخفف الخطبة، فإنه بإمكانه أن يدرك هذا القدر. ثم إن الأمر يختلف صيفا وشتاء بحسب بعد الشمس عن خط الاستواء وقربها. وهذا الحديث أنه يتتبع الفيء لا يدل على أن الجمعة وقعت قبل الزوال. وأيما كان فالذي أشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقعها بعد الزوال مباشرة، وكانت خطبته قصيرة عليه الصلاة والسلام. ثم انظر رحمك الله إذا كان يقرأ بالجمعة والمنافقين أو بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى مع هل أتاك حديث الغاشية صفحة ونصف، وخطبته أقصر من صلاته، كم تتوقع؟ وكانت كلماته تعد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأمر يحتاج إلى نظر. كان عليه السلام يعني كلامه محدودا وقليلا، فلا يبعد أن إذا كان بعد الزوال مباشرة صلى بالناس وقرأته مرتلا يخرج ويتتبع الفيء وانتهى الإشكال. أما أن يقال أنه صلىها قبل الزوال وبناء على ذلك الجمعة عيد ثم تأتي الأقصى الجمعة عيد والعيد يصح صلاته من بعد، ثم ركب من هذا أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، كل هذا كله بالاحتمالات والاجتهادات. والأصل أن الجمعة بدلا عن الظهر، والبدل يأخذ حكم مبدله. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة تبع الزوال الشمس على أن تزول هو الأصل، وهو الذي عليه المعول. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.